الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في مبحث السترة. قال العلامة الألباني رحمه الله عليه في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام: السترة ووجوبها. وقد عرفنا أن الأدلة تدل على وجوب السترة كما ذهب إلى ذلك المؤلف، وعرفنا أن الوجوب قول لبعض العلماء، ومن هؤلاء من الإمام أحمد في رواية على خلاف المشهور، وهكذا ظاهر مذهب ابن خزيمة في صحيحه، وأما أبو عوانة فإنه صرح بالوجوب، بعوانة صرح بالوجوب. وجمهور من مضى من أهل العلم ذهبوا إلى استحباب السترة وعدم وجوبها، ونزاع قائم بين العلماء في مكة هل السترة واجبة أو مأمور بها في مكة أو لا، في ذلك نعم بين أهل العلم، فمن أهل النزاع بين أهل العلم، من أهل العلم من لا يرى السترة في مكة، ومنهم من ذهب إلى أن السترة تكون في مكة وفي غير مكة وأكثر. نعم، والإمام أحمد رحمه الله عليه لا يرى السترة في مكة، وغير من أهل العلم يرون السترة في مكة وفي غيرها، وهكذا جاء عن عبد الله بن عمر وثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يتخذ السترة وهو في مكة، والذي يظهر أنه ما في فرق بين مكة وبين غيرها. ومن أهل العلم من يخص ذلك بالمسجد الحرام، ومنهم من يرى أن الحكم يشمل مكة، ومنهم من يرى أن الحكم يشمل الحرم بأكمله، وهذه أقوال فيها ما فيها من البعد، ولم تأتي أدلة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدم اتخاذ السترة في مكة. وما جاء من الحديث فإنه لا يثبت، نعم ما جاء من الحديث في ذلك فإنه لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن السترة في مكة كغيرها، الإنسان يستتر ويتخذ السترة سواء كان في مكة أو كان في المسجد الحرام وفي غير ذلك من المواطن، وهذا كما عرفنا هو المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والأدلة تعم وتشمل مكة وتشمل المسجد الحرام وغير ذلك من الأماكن. قال: السترة وجوبها. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وهذا المقدار 3 أذرع من أين يحسب؟ من موضع القيام 3 أذرع. قالوا: بين موضع سجوده والجدار مرشات. وقولوا بين موضع سجوده هذا اجتهاد منه رحمة الله عليه، ولا ما هو موجود في الحديث، ما هو موجود في الحديث وبين موضع سجوده، لكن المؤلف ذكر ذلك من باب الجمع بين الأدلة، ولا الحديث وارد بين مصلاه والجدار مرشات، وعند أبي داود كما قلنا بين قيامه أو بين مقامه، بين مقامه والجدار مرشات. وسبق الكلام عن هذه الرواية وأن إسنادها صحيح، غير أن الشيخ الألباني حكم عليه بماذا؟ بالشذوذ، حكم عليها بالشذوذ رحمة الله عليه. قالوا: بين موضع سجودي والجدار ممرشات، وهذا جمع حسن، وإن كان من أهل العلم من جمع الجمع آخر وذهب إلى أن 3 أذرع في صلاة النافلة والممر الشات في صلاة الفريضة، فإن بين النسل وبين الجدار 3 أذرع هذا كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، لما صلى داخل البيت وصلى داخل البيت صلاة النافلة، وكان بينه وبين الجدار 3 أذرع. وكان بينه وبين الجدار مرشات، هذا في مسجده في صلاة الفريضة، فمن أهل العلم من جمع بهذا الجمع وهذا القول فيه نظر. نعم مثل هذا الجمع فيه نظر، وما شرع عليه المؤلف أظهر، فإن ممر الشاة نعم أظهر ما يكون أنها بين موضع السجود وبين الجدار، وإذا كان بين موضع السجود وبين الجدار ممر الشاة فكم يكون بين القيام والجدار؟ يكون ما يقارب 3 أذرع. فما ذكره هو الأنسب في الجمع بين الأدلة الواردة في الباب. عبد الله بن مغفل كم كان يجعل بينه وبين السترة؟ ها 7 أذرع، ومنهم من ينقل 6 أذرع، لكن الرواية في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح جاءت بالذكر 7 أذرع. وكثير من العلماء ممن ينقل مذهب عبد الله بن المغفل يذكر 6 أذرع، فالله أعلم أين موجود هذه الرواية التي 6 أذرع، لكن الموجودة في مصنف عبد الرزاق بذكر 7 أذرع. وعرفنا أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الحكم وهي الفصل في هذا الأمر. قال رحمه الله: وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. وهذا حديث عبد الله بن عمر جاء عند ابن خزيمة وعند غيره، والمؤلف يقول نعم عزيز بن خزيمة في الصحيح يقول بإسناد جيد، وفيه الأمر باتخاذ السترة: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله، وش المراد بالمقاتلة؟ المدافعة، وليس المراد بذلك القتل. نعم، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. والقرين كما هو معلوم هو الشيطان، فهو الذي يهيج المار بين يدي المصلين. ويقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهذا حديث سهل بن أبي حثمة رواه أبو داود وغيره: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، فيه الأمر بالدنو من السترة، والأصل في الأمر الوجوب. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الدنو بفعله، فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقول لا يقطع الشيطان عليه صلاته إما بمروره بمفرده، وهذا احتمال في الحديث، أو المراد بذلك مع من يقطع، مع من يمر من الإنس، أو المراد بالشيطان شيطان الإنس. وهذه احتمالات واردة في الحديث، من أهل العلم يقول المراد بالشيطان شيطان الإنس، فإن الشيطان يطلق على المتمرد سواء كان من الإنس أو كان من الجن أو كان من الحيوان. في الحيوان قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، يعني متمرد موصوف بالتمرد، وليس المراد أنهم من شياطين الجن. وقال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف غرورا. فالإنس فيهم شياطين وهم المتمردون البعيدون عن الله عز وجل، والجن فيهم أيضا شياطين. فمن أهل العلم من قال لا يقطع الشيطان عليه الصلاة، المراد بذلك شيطان الإنس. ومن أهل العلم من قال المراد بذلك الشيطان حقيقة، وأنه يمر بين يدي المصلي إذا لم يتخذ سترة فيقطع الصلاة بذلك. ومن أهل العلم من يقول الشيطان يقطع الصلاة مع غيره كما في الرواية السابقة: فإن معه القرين، فيكون الشيطان يسعى في قطع صلاة المصلي مع غيره. وهذا نعم وهذا محتمل، والآخر محتمل، وحمل ذلك على شياطين الإنس فيه بعد، فإن الأصل الشيطان إذا ما أطلق من المراد به شيطان الجن. أي نعم، فالظاهر أن شيطان الجن قد يقطع الصلاة بنفسه، وقد جاء الشيطان للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه شعلة من نار، وش الذي أراد؟ أراد أن يقطع النبي عليه الصلاة والسلام صلاته كما في الصحيح. فقد يقطع الشيطان صلاة المصلي بمفرده، وقد يهيج بعض الناس فيقطع الصلاة تبعا لبعض الإنس كما في الحديث فإن معه القرين. فالحديث محمول على هذين المعنيين، لا يقطع الشيطان عليه صلاته إما بمفرده وإما مع غيره، هذا الذي يظهر في معنى الحديث. والقطع المراد به قطع النقصان، وسيأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل، وليس المراد بذلك قطع البطلان. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الإسوانة التي في مسجده، كما جاء ذلك في صحيحين حيث سلمة بن الأكوع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند الإسوانة التي في مسجده. وهذه الإسوانة يقال لها إسوانة المهاجرين، ومن أهل العلم أن يقول هي إسوانة التوبة، والإسوانة المعروفة هي العمود. وإسوانة المهاجرين هي الثالثة من المنبر، والثالثة من القبلة، والثالثة من القبر. الثالثة من المنبر، والثالثة من القبلة، والثالثة من القبر، هذا حدها، تسمى إسوانة المهاجرين. وهذا هو المشهور عند العلماء في هذه الإسوانة، أن إسوانة المهاجرين، وقيل إسوانة التوبة التي ربط أبو لبابة نفسه عندها لما تخلف من تبوك حتى تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وإسوانة التوبة هي الثانية من القبر، والثالثة من القبلة، والرابعة من المنبر. الثالثة نعم هي نعم الثانية من القبر، والثالثة من المنبر، ونعم الثالثة من القبلة، والرابعة من المنبر. فمن أهل العلم يقول هذه الإسوانة هي إسوانة المهاجرين وهو المشهور، ومنهم من يقول إسوانة التوبة. وهذه الإسوانة في الروضة، هذه الإسوانة في الروضة، ومن أهل العلم من يستحب الصلاة في الروضة مطلقا لحديث أبي هريرة الصحيحين، وهكذا حديث عبد الله بن زيد قال النبي عليه الصلاة والسلام بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن روى الحديث بين قبري ومنبري فقد أخطأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في حياته، وإنما الحديث بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وذاك الموضع من المسجد يسمى الروضة. وقد استحب الصلاة في الروضة جماعة من العلماء، وإن كان في استحبال ذلك شيء من التأمل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الصلاة عند الإسوانة في ذاك الموضع من الروضة، وإدخال جميع الروضة باستحباب تحري الصلاة فيها يحتاج إلى شيء ظاهر وإلى دليل ظاهر. والحديث الذي ذكرناه بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، المراد بذلك روضة العلم، العلم والإيمان، كما في حديث أنس عند الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم. فذاك الموضع هو مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ومجلس الصحابة في تعلم العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمراد بالروضة روضة العلم والإيمان. لكن من أين استحباب الصلاة في ذاك الموضع؟ يحتاج إلى شيء ظاهر بين، غاية ما دل عليه الدليل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحري الصلاة عند الإسوانة، والإسوانة من الروضة، وهي إسوانة كما قلنا المهاجرين على المشهور، وقيل إسوانة التوبة. فعلى كل كثير من العلماء يستحبون الصلاة في ذاك الموضع، نعم، وهكذا يفتي بذلك جماعة المعاصرين الشيخ ابن باز والعثيمين وغير واحد من أهل العلم. لكن حيث الأدلة في ذلك شيء من التأمل، القول باستحباب الصلاة في الروضة عموما فيه شيء من النظر والتأمل. إلى هنا والحمد لله.